صباح الخير من لبنان الحر، برنامج قصة وطن، تحية لكل عم بيتابعونا ولكل اللي بينطروا هالفترة. بدي رحب كتير بالاستوديو ببروفيسور جورج شرف، أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
أهلا فيك وبالمستمعين.
يعني دكتور إليلياس كتير زعلان أنه اليوم مريض ما أنه قادر ينضم لنا للحلقة، فرح يروح على حاله
سلامة قلبه.
بس أكيد بيكون عم يسمعنا، بدي وجه له ألف تحية وبقول له سلامة قلبه. في مرحلة كتير مهمة وأساسية دكتور جورج شرف بين 1840 و1860 وهالجدل إذا بدك اللي صار حوله وحول كل الاضطرابات اللي صارت، إذا مزبوط هيك صار ولا هيك صار ما بعرف، بدنا ناخد بعض المعلومات والقراءات منك، خصوصي أنه مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء إلا كتير تأثير هذيك المرحلة على ما نعيشه اليوم. مزبوط؟ مزبوط أنه ضعف شخصية بشير الثالث هو اللي فوتنا بمشاكل طائفية، ولا مزبوط مثل ما بيخبرونا بكتاب التاريخ أنه يا حرام على الجل اللي اختلفوا الموارنة والدروز، أنه اللي كتب وقتها شو كان عم بفكر؟
يعني هيدي هلا التحليلات، هيدي تحليلات سخيفة. يعني إذا بدنا ناخد منهجيا بالتاريخ، ما في شيء، ما في حدث بيحصل فجأة.
مزبوط.
الحدث اللي بيحصل بوقت معين
بيبقى
في سياق، في سياق تاريخي أوصل له، وهل يعني هالسياق اللي أوصل له الحدث، بعدين هالحدث هو بده ينتج شيء وراه. يعني الخلافات الدرزية المسيحية بين 1841 و61 بدأت بترجع جذورها الأولية من دون ما نفوت بتفاصيل للقرن السابع عشر، يعني مع بداية نزوح أو نزول الموارنة بشكل خاص إلى المنطقة الدرزية، وكيف نفهم هالنزوح هذا من عند الموارنة وعند الدروز، كيف تطور بين السابع عشر والتاسع عشر. أحداث التاسع عشر هي نتيجة لهالسياق هذا اللي بلش بالقرن السابع عشر.
بس بيقولوا لك إنه بوقتها هيدي الطوايف ما كانت هالقد إلى أثر، يعني لعبة الطوايف والحكم السياسي بين بعضهم ما كان هالقد إلى أثر، والدليل إنه وقتها كان بشير الثاني، يعني بعضهم لليوم ما بيعرفوا إذا كان درزي ولا نصراني.
لكن هي القصة مش قصة إنه الأمير شو كان، إذا كان درزي أو كان ماروني أو كان،
لا بس هيدي إشارة إنه ما لنا مشكلة قصة
لا
الطوايف.
لا هيدي لا هلا إذا بدنا نرجع هلا بالقرن السابع عشر لما نبلش ونفتح المنطقة الدرزية للمسيحيين وبلشوا المسيحيين ينزلوا عليها، هون كانت بهالمرحلة الأولى إنه المزارع المسيحي نزل أو توجه إلى المنطقة الدرزية ليكون في خدمة السيد الدرزي.
هيك كان المفهوم،
هذا المفهوم الدرزي، انه فتحوا الباب للمسيحيين لان كانوا كانت حاجه اقتصاديه لالهم، بدهم يد عامله زراعيه.
بس تقول لي منطقه درزيه وين؟
يعني المنطقه تشوف اليوم معروفه،
لانه بس يبلشوا يحكوا الموارنه وعن تاسيس جبل لبنان ما بيجيبوا سيره انه هن نزلوا على منطقه درزيه، بيقولوا انه هن اسسوا جبل لبنان.
لك ما هلا شو بدنا بال
انا بدي استوضح منك، مش شو بدنا
بالكتاب الايديولوجي، بالكتاب الايديولوجي شو ما بدك فيك تكتبي، وفيك تركبي احداث التاريخ على ذوقك وعلى هيدا، بس كمان في وقائع تاريخية ما في الواحد لما يشتغل موضوعيا وعلميا ما في يتخطيها.
وين كانوا
هلا الموارنة؟ هلا لما بلشوا يتوجهوا شوي شوي من لبنان الشمالي الى كسروان، الى ان مع بشكل خاص مع الامير فخر الدين انفتحت المنطقة الدرزية لإلهم. يعني هون نقطة بلشون بالأساس الدرزي نظر إلى الماروني كيد عاملة بخدمته
أقل مستوى، يعني بدونية،
ما بدنا نقول بدونية، بس إنه في بده يد عاملة عم تشتغل عنده. ولكن هون التطورات اللي حدثت بالمنطقة الدرزية بين القرن السابع عشر والتاسع عشر قلبت كل موازين القوى بالمنطقة الدرزية.
كيف كيف تصاروا شركاء بالحكم؟
هلا بلشوا مع الأمير فخر الدين. كان الأمير فخر الدين بحاجة لمزارعين، كان بذات الوقت بحاجة إلى الانفتاح على الغرب المسيحي الأوروبي لمواجهة العثمانيين.
نعم.
هلا كان خط الاتصال له مع الغرب هو المسيحيين، هو الموارنة تحديدا. وبهالإطار هذا يعني في كتير رسائل، مثلا من دون ما تفوت كتير بتفاصيل، ببدايات يعني حكم فخر الدين الثاني من البابا روما.
نعم.
اللي بيشكروا لفخر الدين على حمايته للمسيحيين وعلى حسن استقباله للمسيحيين. يعني هون المسيحيين لعبوا دور مزدوج تحت سلطة الأمير الدرزي، يعني دور الاتصال مع الغرب ودور اليد العاملة الزراعية. هلأ مع الوقت صار النزوح المسيحي يتوسع ديموغرافيا وملكية الأرض، لأن كان السيد الدروز بالخاصة بالقرن الثامن عشر كتير أعطوا للمزارعين المسيحيين أو بشكل أساسي للرهبانات المسيحية.
نعم.
كانوا يعطوهم أراضي، يتملكوا أراضي، يعملوا أديار وكنيسة فيها، لأن كانت الدائر ونقطة الكنيسة نقطة استقطاب للموارنة. شوي شوي صاروا الموارنة يتوسعوا ويزيدوا ديموغرافيا لدرجة
لأنه دخل عنصر العلم والثقافة. صح؟
طبعا طبعا. نعم. هيدا الاتصال الماروني بالغرب، خاصة بعد تأسيس المدرسة المارونية بروما. كان له الأثر الكبير بنقل الثقافة الأوروبية إلى جبل لبنان، هلا ممكن نحكي عنه إذا إجا المزيد. بالتالي يعني بين السابع عشر والتاسع عشر الديموغرافيا المسيحية زادت،
توسعت. صحيح.
بالمنطقة الدرزية عم نحكي، والملكية الأراضي كمان زادت بالمنطقة الدرزية لدرجة أنه ببدايات القرن التاسع عشر كان عدد المسيحيين بالمنطقة الدرزية يوازي عدد الدروز.
طب هون مسؤولية مين لما توسع الأراضي؟
لا هلا ما فيش قصة مسؤولية حدا. هلا اليوم الحركة التاريخية هي بتفرز معطياتها وبتفرز نتائجها.
فينا نسميها فعلا مجازر دكتور جورج شرف بال 1840-1860؟ فينا نسميها مجازر مثل ما بيسموها يعني بالتاريخ، ولا لا أحداث دموية فينا نقول؟
هلا أنا بفضل إنه نستعمل تعابير علمية بهالإطار هذا.
يعني
أنا بفضل أوكي صار في أحداث دموية قاسية كتير يعني بالهذا. هلأ تاخذيها من وجهة نظر معينة، مثلا الماروني بتعتبر مجازر، تاخذيها من وجهة نظر الدرزي بيعتبرها دفاع عن النفس. يعني هاي إن هالقراءة الإيديولوجية
وعلميا هي شو طالما مأثرة بالتاريخ؟ هلأ إذا فينا نقراها دكتور.
هلأ هون من الناحية الموضوعية، إذا فينا نحكي بين القرن السابع عشر والتاسع عشر صار في انقلاب بموازين القوى بين المسيحيين والدروز.
أوكي.
يعني لدرجة إنه المسيحيين صاروا ينافسوا الزعامات الدرزية بداخل المنطقة الدرزية، وإلى جانب التحولات اللي صارت بالقرن الثامن عشر وتحول الأمراء الشعبيين إلى المارونية وكل هالأمور هاي. إذن هالانقلاب بموازين القوى خلى بشكل أساسي شعر الدرزي بشكل أساسي
إنه
صار وجوده بمنطقته صار وجوده مهدد.
نعم.
بينما المسيحي اعتبر إنه هالمدى الحيوي، لأن الجبل لبنان الشمالي كان منطقة كتير يعني ما كانت كتير تساعد على العيش الكريم للمسيحيين، وخاصة قسم كبير منها غير صالح للزراعة على مدى ستة أشهر بالسنة، تلج وجبال وكذا. هلأ المسيح اعتبر انه الانتقال الى المنطقه الدرزية هو انفتاح لمدى الحيوي الحياتي لإله، لدرجه انه مثلا البطرك الدويهي اللي من بيحكي عن الوجود الماروني بالمنطقه الدرزيه بيقول في عهده، يعني في عهد فخر الدين، ارتفعت رؤوس الموارنه وصاروا يركبون الخيول ويحملون السيوف، وهي يعني الخيل والسيف والمصقول، وهي اللي هي رمز للسيد.
بدي اقول لك لها رمزيه اكثر ما هي فيها اخبار واقعيه، لانه بينحكى انه البطريرك دويهي في سرديه معينه يمكن هو كتبها من مخيلته.
لا بس هلا ما فينا نقرا نيات يعني عند البطريرك دويهي او غيره، بس واضح انه المسيح، والدليل اهم الدليل انه لما البابا بيشهد للامير فخر الدين برسائل عديده له، بيشهد له انه بحمايته للمسيحيين واستقباله لهم،
يعني هالارساليات اللي كانت عم تجي كانت عم تروح تنقله لقداسة الباب. يعني مزبوط انه المسيحيين اجوا على المنطقه غوزات مثل ما بيقول السيد نصر الله، اجوا على مناطق كسروان والمنطقة ما كانت لقلهم،
ما بدي فوت بهال
يعني. طب شو بدي ما ترد يعني، بس مزبوط اجوا غزيوا المناطق.
لا هذا اليوم الحركة التاريخية للشعوب ما بتتقوقع بما هلا. اليوم كل ما الشعوب تتوسع ديموغرافيا واقتصاديا وهذا، كل ما بتاخد أراضي، مش انه هلا
هاي يعني تطور طبيعي كيف بيتفاعل
ايديولوجية، هي قراءة ايديولوجية، كل واحد هالتطور الطبيعي شوي 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 هذا وصل الموارنة الى هالمنطقة الدرزية. هلا هون قراءة الاحداث 40 للستين او 41 للستين بدها تكون قراءة مستندة الى التحولات اللي صارت بين القرن 17 والتاسع عشر، ديموغرافيا وثقافيا وعقاريا وسياسيا.
في ناس بيقولوا لك لو كان بعده بشير الثاني ما صارت هيدي الاحداث الدمويه، مزبوط؟
هيدي
لانه حكمه كان طريقه مختلفه، كان عاطيك الواحد حقه.
هيدي قراءات سطحيه. هلا لما بتشوف
ليش سطحية إذا كان الحاكم ضابط الأمور
لا هلا ضبط الأمور مش تعبير عن علاقة طيبة بين الجماعات، يعني الدكتاتور مثلا دكتاتور بيضبط الأمور يعني كمان. ما اليوم لما نقرأ التاريخ الدرزي للمرحلة بيعتبروا الدروز بشير الثاني هو سبب كل المصائب اللي وقعت على الدروز.
يعني عطاهم من ايدهم للموارنة.
هلا هو ما عطاهم، الحركة التاريخية الطبيعية اوصلت انه صاروا الموارنة بوضع قوي بموازين القوى بجبل لبنان.
كنت عم تحكينا عن التحولات وعم نعددهم نقاط قبل ما نروح اللي خلت انه تصير هيدي الاحداث. شو فينا نذكر بنقاط وعناوين اساسية التحولات بين القرن 17؟
عم بقول لك اول يعني عندك التحولات الديموغرافية،
نعم.
عندك التحولات الثقافية، وعندك الملكية العقارية، وعندك التحول السياسي اللي هو نتيجة لهالانقلاب التدريج بموازين القوى بالمنطقة الدرزية.
طب بنعرف نحن انه لو ما مؤتمر لندن ما وقفت الاحداث الدموية وتدخلوا كذا بلد بالعالم، مزبوطة هاي الخبرية ولا مش دقيقة؟
هلا هون اليوم في خلط عند المؤرخين، 1840 شيء،
نعم،
و 1841 شيء مختلف تماما. 1840 هي تعبير عن تمرد الموارنة على حكم محمد علي والي مصر.
نعم.
يعني الحرب 840 من درزية مارونية ما لها علاقة.
أوكي.
بهالإطار هذا. اليوم هون بهال وهي ما اليوم في اللعبة الدولية اللي كانت عم تلعب. اليوم ما فينا نفصل بين التحولات أو التغيرات اللي عم بتصير بالداخل الجبل عن السياسات الدولية. لأن بال 1833 وصلت قوات الوالي مصر محمد علي إلى حدود إسطنبول. وقفت هناك. وبهالإطار هذا كانوا الإنجليز بشكل أساسي داعمين للسلطان العثماني, وكانوا الفرنسيين بشكل أساسي داعمين لوالي مصر. هلأ بهالفترة هيدا كان في محاولات إنجليزية للتخلص من محمد علي مقابل دعم الأول للفرنسيين لمحمد علي بهالمرحلة ها. وكان آخر خطوة بهالإطار هذا أنه سنة 1839 بحمسه السلطان العثماني يعمل هجوم على قوات محمد علي, وكان هالهجوم هذا على بمعركة نصيبين كان هالهجوم كارثي على العثمانيين. نعم. يعني لو محمد علي كمل جيشه على اسطنبول ما في حدا يقف بوجهه هون ساعتها. بالوقت ذاته كان عم بيصير بفترة 39-40 كان عم بيصير بجبل لبنان انه هالسياسة المصرية الكتير قاسية كانت تجاه الجبل, كان بفض ضرائب مثلا, كانوا يفرضوا مثلا تعطي مثلا كانوا مثلا يفرضوا ضريبة ويلموها عن 3 سنوات مسبقة لأن بدهم مصاري.
يا لطيف.
وكان بدهم
إذا واحد مات شوف يكون دفع خلي.
وكان بدهم يجردوا الجبل من السلاح, وكان بدهم يعملوا تجنيد الإجباري بالجبل لأن كان بحاجة لرجال ولمال.
طب هذا سبب إضافي يتوحدوا الموارنة والدروز مش ينقسموا.
ما هيدي النقطة. هلأ بإيار 1840 صار فيه لقاء درزي ماروني ب بدير الأمر إذا بتذكر.
نعم.
واتفقوا على إعلان الثورة على والي مصر.
نعم.
بهالإطار هذا. هلا بلشت الثورة, أعلنوا الثورة وبلشوا يتحركوا, ولكن الدروز بعد أسبوع من انطلاق الثورة انسحبوا. عملوا اتفاق ضمني مع محمد علي ووقفوا على الحياد, وانحصرت الثورة بأحداث 1840 بالموارنة. هلأ الموارنة كان من المشجعين على الثورة كان الإنجليز بشكل أساسي, لأن كانوا الإنجليز معتبرين أنه ممكن يقضوا على محمد علي من خلال الحركة بالجبل وإلى آخره, بينما الفرنسيين كانوا داعمين لمحمد علي. وهون يعني إذا ما نفوت بتفاصيل كتير هالأحداث, يعني 1840 ما إلها علاقة بالعلاقات الدرزية المارونية. شو بدي بالمسرحيات والهذا اللي بتحكي عن هالموضوع إنه تيحكوا إنه عن الوحدة الوطنية وهذا.
كيف هديت الأمور بين الدروز والموارنة؟
ما هون النقطة, الدروز انسحبوا, عملوا اتفاق مع الجيش المصري وقعدوا على حياد.
نعم.
انحصرت الثورة بشكل أساسي بمنطقة كسروان.
نعم.
هلأ كان في اتفاق بين الدول الأوروبية.
نعم.
إنه ما بيصير أي دولة تتدخل عسكريا داخل السلطنة العثمانية.
نعم.
إلا بموافقة الدول الأوروبية الخمسة الكبيرة من ضمنهم فرنسا. هلا فيما بعد لما انكشفت الوثائق تبع السياسه الفرنسيه بمرحله 1840, هلا كان رهان الماروني انه الجيش او الاسطول الفرنسي رح يجي تيدعم الموارنه بوجه محمد علي.
مش هيدا اللي صار,
ولكن بهالوقت هيدا كانوا الإنجليز عم بيسلحوا الثوار الموارنة وإلى آخره إلى آخره. لما انكشفت وثائق السياسة الفرنسية بهالمرحلة ها, واضح كان رئيس الوزراء الفرنسي بمراسلاته مع القناصل تبعه ببيروت وبالإسكندرية وبإسطنبول.
نعم.
كان بيقول له نحن قضيتنا هي عم نحكي بال 1840 منا قضية الموارنة, نحن قضيتنا هلأ الأساسية هو انتصار محمد علي, وبتفهموا الموارنة انه نحن ما رح ندعمهم إلا لما بصوروا بيرجعوا يستكينوا تحت سلطة محمد علي، بتفهموا محمد علي إنه إذا اضطر نحن داعمينه ليقضي على ثورة الموارنة بالحديد والنار.
وعشو بيعملوا لنا فرنسا الأم الحنون وهيدا هيدي الكليشيه الحافظينها من أول ما خلقنا،
حكي الأدبيات هيدا،
بس ضرت كتير العلاقات اللبنانية اللبنانية هيدي الأدبيات
مع الأسف. إذن هاي هون هاي نقطة محورية هاي هلأ لمن، والدليل إنه بعد ما محمد علي إجي هالدعم الفرنسي إنه بيجتاح الجيش المصري بيجتاح كسروان وبيوصل على منطقة وطجوز بعائلة كسروان وبينهي الثورة. هلأ الإنجليز لمن حسوا، لأن الإنجليز بالمراسلات تبعهم، هلا في حديث بين السفير الانجليزي والقنصل الانجليزي والقنصل الفرنسي بيقول له انه انتم عم تحكوا لنا عن الثوره بالجبل الانجليزي، قال له ليكوا لمن الوقت اللي بيجي الوقت رح تشوفوها للثوره، لان كانوا مراهنين انه يقدروا الموارنة عسكريا
ينتصروا
يضربوا محمد علي. هلا لمن خسروا الموارنة هذا، صار اجتماع لندن الأربع دول الكبيرة يعني بريطانيا بروسيا روسيا والنمسا بدون فرنسا، لأن فرنسا كانت اعتبرت أنه هي انتصرت. فرنسا كان رهينة، والمراسلات تبع رئيس الوزارة مع أناصه بقول ما تعطلوش هم، ما حدا بيتدخل بالسلطنة إذا نحن مش موافقين. يعني كان في اتفاق أنه الخمسة بدوا يتفقوا بالإنجليز، بيعملوا بيجتمعوا الأربعة وبيقرروا إنزال عسكري بجبل لبنان بأيلول 1840،
يعني ما قبلوا الهزيمة.
تنزل القوات الإنجليزية على الساحل بجونية، بيروح قسم منا بسكر الخط البحري حتى اللدقية، وقسم منا بسكر خط البحري جنوبا حتى فلسطين تيقطعوا الإمدادات عن محمد علي، ورجعوا أول موارنة وضربوا لمحمد علي.
هيدي المناطق شو كان اسمها؟ يعني الساحل اللي عم تحكي عنه هيدي تابعة لمين؟ كانت ضمن أي دولة؟
كل المنطقة كانت دولة عثمانية،
ضمن السلطنة العثمانية،
مقاطعات وولايات عثمانية رسميا يعني.
نعم.
وكانت هيدي النقطة إنه نهاية محمد علي، واضطر الجيش المصري ينسحب، وصار بعدين يقولوا عود بمصر بكفي.
مين كشفوا الوثائق الفرنسية؟
مش كذا، ما هي الوثائق بيجي وقت الحكومات كلها بتكشف، في وثائق مثلا ما بتنكشف إلا بعد 20 سنة، بعد 50 سنة إلا بيصيروا شيء بسموه ديكلاسي، يعني بينشروه. وانتهت الأحداث 1840 إذن. نعم. بخروج محمد علي وب إذا بدنا نقول انتصار إنجليزي على الوجود الفرنسي بالهد، وكان أول نتائجه سقوط رئيس الوزراء الفرنسي بباريس وتعيين رئيس وزارة جديد محله، لأن سياسته طلعت فالصه كلها سوا بالشرق يعني.
بس بقيت فرنسا عندها طموحات بالشرق وما وقفت.
ايه منتبه، هلا هيدي خسرت معركة بالمواجهتها مع الإنجليز، يعني ما يعني مش إنه أبعد فرنسا من الشرق يعني.
طبيعي ما انقبعت وبقي عندها خططها، وكان بدها دولة عربية مستقلة بسوريا. كان بدها
وقت أيام نابليون الثالث كانوا عم بيفكروا، هن كانوا على أيام محمد علي كانوا عم بيفكروا يعملوا أمبراطورية عربية برئاسة محمد علي، والإنجليز كانوا واعيين لهالشغلة هيدي، كان عندهم مصالح اقتصادية قوية الإنجليز بالأمبراطورية، ما كانوا ممكن يقبلوا انه يسقط السلطان العثماني ويطلع محله محمد علي اللي هو الحليف الاساسي لفرنسا بالشرق.
ايوه هيدا ما رح تزبط. بس بدي اقول للمستمعين اللي عم بيتابعونا، دكتور جورج شرف ما عنده مانع يجاوب على اي سؤال، اذا عندكم اي سؤال استفساري، تحديدا انه عم نحكي عن مرحله 1840 1860 وما بعدها كمان، وكيف هيديك الظروف والتدخلات الخارجيه كان لها تاثيرها بالمنطقه تحديدا بجبل لبنان. فاذا حدا عنده اي سؤال لدكتور جورج شرف، واليوم بدي اقول كمان انه استثنائيا قصة وطن طالما نحن متوفقين فيك دكتور جورج شرف، رح يكون كمان القسم الثاني عم نكمل إذا بدك ندوي على هيدي المرحلة، ونحكي أكتر كمان كيف توصلنا نصير عنا هيدا النظام اللي نحن عايشين فيه اليوم، تحديدا النظام المركزي. طب طبعا بطبيعة الحال من بعد ما فشلوا إذا بدك بإقامة دولة سوريا الكبيرة رجعوا قرروا أنه يعملوا يوحدوا إذا بدك الجبل تحت إدارة أمير لبناني. مزبوطة هيك الخبرية؟
لا هلا بهون ما اليوم
كمان هيدي يعني سردية غلط.
لا مش سردية، ما في سرديات ناقصة.
كملها هلا كملنا إياها.
هلا من خلصت وفل محمد علي اعتبروا المواطنة انه هن قلوا على السلطان العثماني صار لانه هن ساهموا
هن خلصوا منه
باسقاط محمد علي لصالح السلطان العثماني. هون بهالفترة هيدي هون بلشت تتظهر شوي شوي نتائج انقلاب موازين القوى بين الدروز والمواطنة. بتشرين الأول 1840 بعد ما سقط محمد علي وانسحبت القوات المصرية إلى مصر، البطرك والمطارن الموارنة بيرفعوا عريضة إلى السلطان العثماني بتشرين الأول 1840 عنوانها كان الإنعامات المطلوبة من مولانا السلطان. بهالمطالب هيدا في البند رقم 12 بالمذكرة، راح إن شاء الله ما أنسى الشي كلمة بالبند.
نعم.
أن يكون الحاكم على جبل لبنان وأنطي لبنان مارونيا من الطائفة الشهابية الكريمة، كون سكان هذه الجبال الأكثر عددا هم من الموارنة. بعتد هذا الطلب وحده
مولع الدنيا كلها
بفسر شو صار بالواحد وأربعين. هل يعني معناتها هذا عم بيعبر عن وعي الموارنة انه ميزان الإيوان قلب لمصلحتهم وهن بدهم صار بدهم حكم الجبل؟
طيب ليش نحن اليوم بين هلالين ليش اليوم نعترض نحن على ميزان القوى؟
هلا خليني كمل.
نعم.
هلا بالوعد ذاته بعد منا بأيار أو حزيران 1841 الدروز بيرفع مذكرة إلى السلطان العثماني إنه نحن ما منقبل بقى نكون تحت سلطة أمير مسيحي لأن الأمير المسيحي عم بيضطهدنا.
إمضاع السلطان العثماني.
بواواقي إلى آخره، ومنطلب من السلطان أن يعين لنا حاكما منا على على
طيفنا
على منطقتنا. إذن هون هل هالمذكرتين هودي بفسروا بشكل واضح إنه إدراك الدروز إنه انقلب ميزان القوى ضدهم وإدراك الموارنة إنه ميزان القوى. هلا هون الموارنة ما عادوا بمعنى آخر قابلين إنه يخضعوا تقليديا مثل ما كان السابع عشر والثامن عشر لسيد درزي أو أمير درزي، والدروز ما كان وارد عندهم يقبلوا بحكم ماروني عليهم. إذن شو الحل؟ الحسم. وبيقوله بمطرح المطارع البطرك الماروني بمراسلاته انه تخلونا نصفي حساباتنا نحن بدروس على الارض.
اف
هون هيدي هون بدنا نفوت تنفهم شو صار
بدنا يعني تقدمت السياسة على الدور الروحي.
ايه طبعا البطرك الماروني ما كان بس زعيم.
مين بوقتها كان؟
ما بعرف اذا كان حبيش، ما بدي اقول اسم.
هيدا فينا نعتبرها من ضمن الاخطاء يعني ولا لا؟
كيف يعني
يعني من ضمن الاخطاء بالقرارات الكنسيه القرارات المسيحيه؟
لا 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 هي
انه هيدي دعوه للتأجيج الوضع
لا
على الارض.
بالاساس دور البطريركية ما كان ولا مره دور روحي صرف.
طيب اختلفنا بس ما هيدا يناقض التعليم المسيحي انه نصفح حساباتنا على الارض.
هون الامتصال
ولا كمان المفاهيم تغيرت.
ايه الامتصال الامور الى تمس بوجود كيان جماعه معينه ما خلص ما بتعود القصص انه محبة مسيحية، بتصور القصص دفاع عن الوجود بوجهة يعني نظر هالجماعة.
يعني افتعلوا اذا بدك الازمة حتى يصفوا الحسابات.
لا كيف صارت؟ هلا هن مال الدروز كان مع الامير بشير الثاني، وهون ما بعرف اذا في تفصيل فينا نقوله.
قرروا إلا إذا فيك.
لا بنقل، بس إن ما بديش فوت كتير بتفاصيل، لأن إذا بتذكروا لمن بالألف وتسعمية وستة وسبعين رئيس الأسد بخطاب لإله بيقول، بيجي لعندي كمال جنبلاط بيقول لي إلنا تار على موارنة عمره 150 سنة بدنا ناخده.
أوكي.
تفحي 1976 من 150
هذيك المرحلة
بيطلع عندك 1826 السنة اللي انقتل فيها الشيخ بشير جنبلاط زعيم الدروز
على يد
هلا يقال الدروز من وجهة نظرهم انه في مؤامرة من بشير الثاني مع والي عكا بيكمشوه للشيخ بشير جنبلاط وبيعدموه بعكا. ما بيعتبروا الدروز انه هاي الضربة القاضية كانت على الدروز من قبل البشير الثاني اللي بيعتبروه مارونة. هلا اجا بشير الثالث، كان انسان ضعيف الشخصيه، كانت الامور معزمه لدرجه
ما بقى قادر يضبطها
الطين بل الامير بشير الثاني، والدروز كانوا مقررين انه استمراريه العيش مع المسيحيين بالمنطقة الدرزية ما عاد لمصلحتهم، لأن كانوا خايفين أن صار وجودهم زيته بالدق بها. وانفجرت الأحداث الدموية بال 1841، هاي الثورة الأولى يعني اللي تعتبر. إذن اللعب منه قصة لا لعب قلة ولا شو قلتي لي قبل كمان غير لعب
ضعف شخصية بشير الثالث.
لا هيدي تفسيرات سطحية يعني.
طب قديش أخذت مد وجزر قصة هيدي الخلافات الطائفية؟ لأن طولت مش بسهولة خلصت.
لا هلا ما
كيف عدت خلصت؟
ما خلصت
وحتى بعد مصالحة الجبل ما خلصت؟
هلا نعمل خطوه لقدام، نعمل خطوه جيده جدا لقدام، بس الامور هون يعني اليوم في بالوقائع التاريخيه بدك اوقات تاخذي بالاعتبار شو انتجت هالوقائع التاريخيه.
شو انتجت؟
اللي مثل ما صار بال 1841 لمن الدول الكبرى لمن وقفوا الثورة بال 41 بلشوا قالوا انه بدنا نعمل حل للجبل. هلا هالحل هيدا اللي كان اسمه اول مرحلة القائمة المقامية
ما كان حل جذري،
عملوا قائمة مقامية نصرانية عليها قائم مقام نصراني، قائم مقامية درزية لا قائم مقام درزي.
نظام القائم مقامية
هالنظام هيدا في إيجابية لكل من الدروز والموارنة. الإيجابية للمسيحيين والموارنة بشكل خاص أنه لأول مرة في اعتراف دولي وعثماني بوجود سلطة سياسية في جبل لبنان
مسيحية.
على رأس مسيحي. بالنسبة للدروز هذا أرضى المسيحيين جزئيا أنه بدل الحكم على الجبل ما طلعوا الحكم على الجبل. بالنسبة للدروز حصلوا على منطقة درزية على رأس قائم مقام درزي، ولكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه الوجود الديموغرافي المسيحي بالمنطقة الدرزية ضلوا موجود، ضلوا قائم. يعني الخطر مش قصة حل سياسي بتنهي الموضوع، لأن بالنسبة للدروز كانت المشكلة أكبر من هيك، مشكلة الثقل المسيحي بالمنطقة الدرزية. ولذلك تتأزمت الأمور اللي انفجرت بال 1845، بس دغري طوقوا ما خلوش هذا، وعدلوا نظام القائمة المقامية فيما عرف وقتها بتنظيمات شكيب أفندي. شكيب أفندي يعني وزير الخارجية الأسماني.
شو عملوا له التعديلات؟
هلأ بهالتعديلات ها أوجدوا إلى جانب كل قائم مقام مجلس تتمثل فيه الطوائف الستة.
مثل طرح مجلس الشيوخ يعني اليوم.
لا لا ما بدنا نعمل هيك مقارنات.
ما أنا بدي أعمل مقارنة، بدي أعرف شو، بدي أعرف كيف تأثرنا نحن اليوم. ما رح تزبط من المقارنة بالقصة.
إذا لمن عمل هالحل هيدا إنه بيكون في بالمنطقة المسيحية وكيل قائم مقام درزي وممثلين للطوائف الستة،
نعم.
وكذلك بالمنطقة الدرزية وكيل قائم مقام مسيحي
وممثلين للطوائف.
هون الشغلة، وهون الشغلة زادت من تخوف الدروز، لأن
فاتوا لعندهم
تنظيمات شكيب أفندي ألغت دور الإقطاع خصوصا بالضرائب وبالقضاء وبالبلبلبل. هذا ألغي الدور الأقطاع. هلا عند المسيحيين كان شغلة إيجابية، لأن بمذكرة 1840 الإنعامات المطلوبة البطرك والمطارنة طالبوا بالمساواة الاجتماعية والسياسية. ما إنه بمطرح بيقولوا مثلا ما حتى الإقطاعيين مجبورين يدفعوا ضريبة مثلهم كل الناس، ما قالوا كل التمايزات اللي كان يحصل عليها الأقطاع الموانة طالبوا بإلغاءها.
وصلوا لطلبه.
عند اللي هلأ من شكيب أفندي إجا ألغى قصة القضاء وقصة المالية من إيد الإقطاعيين كمان، يعني هاي ضربة جديدة للطائفة الدرزية. لأن هالستركتور طبعا الطائفة الدرزية تقوم على هالهرمية هيدي بين
مختلفة
بين
عن الوضع
وبين كمان زاد تخوفات التخوفات الدروز بهالإطار هيدا. هون أنا ما بدي أنه اليوم لما نقيم العلاقة الدرزية المارونية ونشوف إمكانياتها المستقبلية، الشيء الأساسي بهالإطار هيدا أنه بدنا كل جماعة من الجماعات تفهم وجهة نظر الجماعة الأخرى
حتى
يعني تعرف. مش تبني هي شو وجهة نظرها وشو معطياتها وتتعاطى مع الآخر.
يعني في كتير معلومات غزيرة، عم نجرب قد ما فينا نختصرها حتى نضوي على هديك المرحلة. في عندي كم سؤال كانوا مطروحين عليك بالقسم الأول، بس هيك اتخذت أنا بالحديث مسار لإني أسمعهم. أول شيء إلي غانم بيسألك، في شي كتاب موضوعي بيحكي عن هديك المرحلة بيقدر الواحد يجيبه؟
يعني هلا في كتب، في كتب لإيليا حري اللي اشتغل شوي عن الموضوع هيدا. هلا بس ماني متذكر شو العنوان تبعه.
هلا المهم بيسألوا عن الكاتب إيليا حري.
إيليا حري هلا في كمال الصليبي كمان ممكن يفيد شوي بتاريخ لبنان. هلا المشكلة إنه أكترية الكتب التاريخية اللي طلعت من وجهة نظر طائفية معينة، يعني كل واحد إذا الدرزي عم بيكتب بيدافع عن وجهة نظره، إذا المسيحي عم بيكتب عن وجهة نظر المسيحية.
إحنا بدنا نقرأ ونقارن أول.
إيه هاي بده واحد. المشكلة إنه بعد ما عندنا التاريخ العلمي بعد ما سيطر على العقول بلبنان.
نعم خلينا.
بعتد إيليا حري مفيد كتير بهالإطار. بعتذر إن ماني متذكر العنوان، بس في نبش إيليا حري بلاقي يعني.
أوكي خلينا نسمع رسالة.
جور إلديكو يسعد صباحك. أنا بدي أسأل ضيفك الكريم إذا كانوا بقيوا الدروز مع الموارنة هل كان في احتمال إنه ينتصروا في المعركة هاي وحدتين، وشو كان موقف الموارنة بعد خسارتهم وانسحاب الدروز بعد جمعة إذا قلنا من الاجتماع اللي عملوا سوا؟
عم يسأل إنه لو بقيوا الدروز والموارنة سوا بالحرب أو بالثورة ضد محمد علي كانوا قدروا ينتصروا؟
هلا مش أنا اللي بدي أقدر عسكريا يعني شو كان ممكن تكون الأمور، بس هلا عم نحكي واقع. نحن الواقع انه كان الموارنة لهم حساباتهم بالموضوع والدروز لهم حساباتهم. وهون الإشكالية نشأت انه التقاطع المصالح بين المسيحية والدروز بالقرن السابع عشر قربهم على بعضهم بهذا, وانفصال او اختلاف المصالح واختلاف التطلع الى المستقبل بالتاسع عشر بين الدروز والموارنة فصلهم عن بعض. كل واحد عنده حساباته الخاصة فيه المتعلقة بالدفاع عن ذاتية طرفته. هاي هون هلا بالسابع عشر يعني جمعهم انه كان عنده مصلحة مشتركة اساسية, انه المسيح كان عنده المدى الحيوي ضروري لإله بهذا, والدرزي كان واعي لحاجته لهاليد العامل المسيحية. هلا بالتاسع عشر صار المسيحي يشكل الخطر على الدرزي من وجهة نظر الدرزي, والدرزي يشكل عائق أمام التوسع المسيحي والتطلعات المسيحية السياسية بشكل أساسي.
خليني أسمع رسالة تاني هولي من القسم الأول.
وجود دكتور شرف, بس تسمع؟ أنا بدي أسأل الدكتور شرف أنه ليش دايما كانوا بهديق الحقبة بالزمنات ليه دايما الموارنة كانوا يسموا على فرنسا, وكان يدعي الموارنة دايما أنه كانوا يعتمدوا على الفرنسيين والدور الفرنسي, ويمكن هيدي شفناها بال 860 بال 1860, انه ليش طالما ب 840 خزلتهم فرنسا ليش كانوا ضلوا يعتمدوا عليها؟ يعني ليش كان بهديك الحقبه دائما يضلوا يعتمدوا, او يقال انه دائما الموارنة هم دائما بيعتمدوا على فرنسا وفرنسا بتعتمد على الموارنة؟
ليش رغم ان خزلتهم بال 1840 بقوا يعتمدوا
بس
عليها؟
ما هون في شغله بسيطه كتير, بال 1840 الموارنة ما كانواش مطلعين على السياسه الفرنسيه بهالاطار هذا. يعني مثلا بمكان ما بالصوار الموارنة بكسروان وضعوا كشافة مع نواضير على البحر يبلغون لما بيوصل الأسطول الفرنسي.
يعني الوسائق اللي انكشفت ما كانوا عارفين فيها الشعب.
لا طبعا هلا بهالفترة هيدي يعني ما بعرف إذا راح نفوت كان باللعبة الدولية بال 1839-1940 طلع ثلاث مشاريع دولية لإعادة نظر بوضع المنطقة. كان من بناس المحيطين بالحكومة البريطانية وهن أكتريتهم من الشخصيات اليهودية طرحوا مشروع إقامة إمارة يهودية بفلسطين بال 1839 مثلا.
نعم. نعم.
ما مشيش المشروع لأسباب يعني ما راح نفوت فيها. بذات الوقت بال 1840 قبل الأحداث الثورة مع ضد المصريين القنصل الفرنسي ببيروت بوري بيقترح على الحكومة الفرنسية إقامة إمارة كاثوليكية مستقلة بجبل لبنان.
نعم.
بذات الوقت بروسيا طرحت مشروع تدوير الأراضي المقدسة. يعني إعادة النظر بالتركيب السياسي الطائفي للشرق ما كانت بس إنه نتيجة خلافات داخلية بين الدروز والمسيحيين,
تقسيمات دولية
كمان في نظرة دولية إنه الحل يكون إنه هذا الواقع التاريخي الديموغرافي الطائفي بالشرق بدنا نشوف كيف بدنا نعمله حل. هلا الفرنسيين المسيحيين أو الموارنة خصوصا يعني ارتباطهم بفرنسا يعود كان إلى 300-400 سنة لورا, يعني واستيعاب السقيف الفرنسي وسقيفة عصر النهضة وإلى آخره. يعني ما كان بهالسهولة هلا حاولوا الدروز لمن مش الدروز الإنجليز لمن دعموا الموارنة ضد محمد علي حاولوا يستميروا الموارنة ولكن ما خلصت الثورة الموارنة كان رجعوا ماله انه مع الفرنسيين. يعني هي لان في تراث تاريخي ثقافي مع الفرنسيين ما كان بس سهول الموارنه قادرين يطلعوا منه يعني.
علاقه الكنيسه مع فرنسا وعلاقه الكنيسه مع وذهاب الموارنه الى روما. طيب بدي اذكر المستمعين اذا حدا عنده سؤال للبروفيسور جورج شرف اكيد المجال مفتوح على الواتساب 70959911. بنلاحظ انه بنحكي كثير 1840 1860 بس من 1860 ل 1917 بتنام الامور ما بنعد نعرف شو كان عم بيصير. فينا هيك باختصار نعمل إضاءة حتى نروح على تأسيس النظام اللبناني
بهالفترة. بهالفترة ما ننسى كمان لازم نضوي شوي على نتائج أحداث 1860 وقيام نظام التصرفية.
نعم
يعني النقطة اللي صارت
كيف توصلنا للمتصرفية
من 1840 لل 61 كان كل التحولات السياسية بالمنطقة وبجبل لبنان خصوصا عم بتصب لصالح الموارنة بأي معنى. هلأ مثل ما قلنا القائمة القومية كان أول اعتراف عثماني تحديدا بوجود سلطة مسيحية داخل السلطنة وهذا شيء يناقض المنطقة العثماني. بالخمس وأربعين نظام شكيب أفندي كمان كان لصالح الموارنة بنظرتهم إلى المساواة الاجتماعية داخل المجتمع وإنهاء قصة الأقطاعي والفلاح وهذا نظام شكيب أفندي قوى. نظام المتصرفية كان إذا بدنا نقول كان هو تتويج لهالصعود السياسي الثقافي الاجتماعي للموارنة لأن بنظام يعني الموارنة بال 1860 خسروا عسكريا وهجروا من كل المنطقة الدرزية ولكن نظام متصرفية عوض عليهم سياسيا بتركيز هيمنتهم وسيطرتهم على الجبل.
نعم.
لأن في أمرين أساسيين بنظام متصرفية بيصبوا لصالح العقل الاجتماعي السياسي الماروني ومناقض لكل منطق الثقافي والهرمية الدرزية اللي هو أول شيء أنه إلغاء كل الامتيازات الإقطاعية
هيدي قلنا ما خدمت الدروز ولكن خدمت الموارنة.
والشال الثاني أنه الحاكم والها يكون يتم بطريقة الانتخاب اللي مجلس الإدارة اللي تكون بجبل لبنان هالمجلس الإدارة هذا كان يتم انتخابه من الشعب كمان اللي هذا يضرب الهرمية الدرزية انه الاقطاع الدرزي
هو
سيد الطائفة.
نعم.
هلأ الدروز بال 1860 كانت خسارتهم كبيرة سياسيا وخاصة عسكريا مع نزول القوات الفرنسية وقتها بجبل لبنان وانتشارها بمنطقة الشوف وحمايتها لعودة كل المسيحيين إلى المنطقة بهالإطار. هلا هاي المرحلة هيدي رائت لأن الوضع الدولي بالشرق كان هدي شوي ولأن خصوصا انه بجبل لبنان الطغيان المسيحي بموازين القوى بدعم اوروبي خلى الوضع يروق. بس هم بدي الفت نظر لشغله بال 1862
نعم
البطرك والمطار الموارنة بيرفعوا عريضه بيطالبوا فيها بتوسيع حدود المتصرفية إلى تقريبا الحدود اللي تمت بلبنان الكبير.
نعم.
وحجتهم أنه الأراضي المتصرفية مثل ما هي لا تكفي لتغذية سكان الجبل وبنى توسيع الأراضي نظرا لحاجة الاقتصادية لهالتوسيعات. إذن قصة فكرة توسيع المتصرفية يعني بعد سنتين من إقامة نظام التصرفية أو بعد سنة بال 61 طلع ب 62 كانت فيها المذكرة المارونية هيدا. وقتها بذات الوقت بال 1861 كان ست طوائف تتمثل بالمساواة 2 2 2 2
نعم
12. عملوا بين ال 61 وال 64 عملوا أحصى سكاني بالجبل حسب الطوائف. بال 64 بيعدلوها صاروا مجلس الإدارة 7 مسيحية 5 مسلمين. ليه؟ لأن تبين بالأحصى أنه المسيحيين أكثر بثين، اللي كانوا تقريبا المسيحيين شكلوا 70-75% من سكان المتصرفية بهالإطار هيدا.
دكتور، إذا كان الحل بالأساس، يعني أول ما بلش الحل أيام القائمة قيميتين بفصل إذا بدك السلطة، شو اللي خلينا نرجع نتجرأ نروح على نظام مركزي يجمع من جديد بعد كل المشاكل اللي صارت؟
النظام المتصرفية ما كان نظام مركزي بالمعنى اللي نحن بنقول. بننسى انه وضع الأطر البنيوية للطائفية السياسية تمت بنظام المتصرفية. يعني كان مثلا ب ب ب بمجلس إدارة كله هاد التنظيمات القضائية كلها كانت تتم وفق توزيع طائفي، يعني الأطر البنيوية للطائفية السياسية بلبنان وضعت رسميا بنص دولي، الدول الخمسة الكبيرة والسلطنة العثمانية بنظام المتصرفية.
كيف طورنا نحن بعد
هلأ جينا نحن توصلنا على لبنان الكبير. هلا ما ننسى بهالفترة كمان يعني اليوم انه في ناس انه بيحكموا انه على مثلا بطرك الحويك ارتكب خطأ كبير وإلى اليوم ما فينا نعمل اسقاط لوقائع هلا قائمة ونزتها قبل 100 سنة يعني ونحكم بهالفترة هيدا من عمل لبنان الكبير. كان بأوروبا في موجة الإتاناسيون، الدولة الأمة المركزية، يعني اللي هي قضت شوي شوي على الإقطاع ووحدت الدول ضمن دولة مركزية.
نعم.
كان بالمنطق ذاته هلا الدول الكبيرة اللي هي بمؤتمر فرساي نظمت الشرق، كان من الطبيعي أنه يكون في بخلفية تفكيرها تنظيم الدولة الوطنية المركزية.
أوكي.
بهالإطار هيدا بهالمعنى هيدا فينا نفهم أنه ليه بلبنان والعمل من عمل لبنان الكبير ما طلع دولة مركزية بالمعنى الضيق للكلمة.
كيف كان؟
لأن كان بالدستور 26 كان في المادة 95 اللي بتحكي بشكل مؤقت عن توزيع السلطة بين الطوائف بهالإطار. يعني الفكرة تمثيل الطوائف بالسلطة ما غابت، يعني النظام 26 كان ضايع بين المركزية وبين جزء شيء من الفيدرالية. يعني اللي بتحكي
تمثيل، يعني اشرح لي أكثر.
تمثيل بإحدى الأسس ببنية الفيدرالية تمثيل الجماعات في السلطة المركزية.
أوكي.
هلأ المادة 95 نصت على تمثيل الجماعات في السلطة المركزية ولكن ضمن إطار وحدة الدولة مع أولوية كمان لا المسيحية. طبيعي فرنسا إنه لما ركبت لبنان كانت طبيعي بدأت تعطي أولوية للمسيحيين بصيغة الحكم بلبنان لأنه هن حلفاء الأساسيين
تاريخيين رغم أن خانتهم أكثر من مرة.
حتى وصلنا 43
عم فكر إنه لو وقت محمد علي قضي عليهم شو كانت بدها تعمل، مين كانت بتستبدلهم؟
كيف يقضي عليهم؟
ما لو قضي عليهم مثل ما هي قالت، حتى لو بدك تضطر تقضي على الموارنة، مين كان؟
لا مش تقضي، تقضي
مين
على
كان بديلهم؟
تقضي على التمرد مش
طيب
على الموارنة.
طيب على التمرد شو يعني؟
من التمرد الموارنة مش على ما فيك تقضي على جماعة، تقضي
بس بتكسر لهم شوكتهم، بتكسر لهم هيبتهم، بضلهم ينفعوها مكسورين الهيبة؟
طبعا هلا لأن هي كان مشروع على المستوى الشرق، ما كان مشروع جبل لبنان، لأن اللي من بوريت رحل الحكومة الفرنسية مشروع إقامة إمارة كاثوليكية بالجبل، رئيس الحكومة الفرنسية تيار بيقول لهم هذا عم بيخرف اسحبوا لي من بيروت رح يخربنا كل سياستنا ببيروت. شفت القصة؟ كانت القصة بالنسبة لفرنسا لعبة أكبر من قصة جبل لبنان يعني. وعمادة الأساسي كان هاي السياسة الفرنسية هو محمد علي.
قلت لي بدستور 26 كان في شيء من الفيدرالية بالنظام المركزي. كيف تغيرت بعدين ولا بعدها؟
بال43 انتبه بال43
شو صار؟
بال43 تأسس بلبنان بمساءة 43 وهذا نحن نجهلها أو نتجهلها بلبنان نظام ما يعرف اليوم بالديمقراطية التوافقية وضعت أسسه بمساءة 43 قبل ما فكرة الديمقراطية التوافقية يتم تنظيرها بالغرب من سبعينات القرن الماضي وطلوع
كيف؟
إيه؟ بتوزيع كامل للسلطة بين الجماعات وتقسيمها بين الجماعات خاصة بتوزيع الرئاسات الثلاثة بين الطوائف الثلاثة الكبيرة بتوزيع بالإدارة العامة المناصفة بمجلس النواب بمجلس الوزراء إنه هي هالديمقراطية التوافقية إنه بهالإطار هيدا تم. واليوم كل الكتابات اللي بتكتب عن الديمقراطية التوافقية بتعطي لبنان كمثال أول
على تطبيق
نحن انه طبقنا الديمقراطية التوافقية من دون ما نعرف انه هاي الديمقراطية التوافقية
واشتغلوا عليها هالقد العالم.
انه شو هاي الديمقراطية التوافقية يعني هلا ما بعرف اذا عندنا مجال نحكي بالموضوع هون. هذه بال43 هذا اللي صار. بس المشكلة انه بالبنية طبعا الديمقراطية التوافقية لأن بالمجتمعات المركبة مثل المجتمع اللبناني ما فيك تبني نظام دولة مركزية بالمعنى الضيق للدولة المركزية. ولذلك من سنة 43 طور فكرة بنية الدولة تتصور متناسبة أكبر مع واقع تركيبة المجتمع اللبناني
على أساس تكون مرحلة انتقالية تروح على نظام آخر.
هيدي ما هي النقطة وهيدي الخلفية الخلفية الانصهارية تبع ميثاق 43 إنه الانصهار إنه التعددية المجتمعية بدها توصل لوقت تنتهي ليصبح عندنا هناك مجتمع منسجم مجتمع منصهر مع بعضه. وهذا اللي تبين هالفكرة هاي اللي خلت انه مؤقتا والى اخره بنلغي الطائفية السياسية والى اخره. هيدا هالفكرة اللي بنينا على هالفكرة الايديولوجية بنينا عليها انه التوجه النهائي سيكون نحو مجتمع منصهر ودولة مركزية بكل أسسها وأطرها هيدا اللي عمل هالخلل بتطور ميثاق 43 لأن اليوم ما في سوابق تاريخية إنه مجتمع متعدد التركيبة أن يصبح مجتمع منصهر لبل المجتمعات اللي تاريخيا منسجمة شوي شوي عم توصل لمجتمعات مركبة. يعني فرنسا اللي هي النموذج الأهم بالعالم بالدولة المركزية اليعقوبية اليوم مثلا اليوم فرنسا الكورس منطقة كورسيكا جبروا يعطوا بها نوع من الاستقلالية الذاتية. الأراضي الفرنسية الدومتوم يعني الأراضي الفرنسية مثل كاليدونيا وغيرها كل منطقة من هالمناطق عطوها حكم ذاتي لإلها. عم اضطروا انه قصة فكرة الدولة المركزية فيه لان خصوصيات الشعوب التاريخية والثقافية وتقاليدها وعاداتها وكلها ما فيك ما حدا في ينهيها. فيك تقمعي شعب سياسيا وعسكريا بس ما فيك تنهي هويته الخاصة
سأفيد.
وهون احنا الخطأ الكبير. واجا بعدين اتفاق الطائف في لبنان ضاع بين الفيدرالية وبين المركزية. هلا ركز
وين ضاع مثل ما صار بال26
ايه ما هون اليوم باتفاق الطائف مثلا ابقوا على المناصفة بالتمثيل الطائفي على الطائفية السياسية، ولكن بانتظار انه انصهار المجتمع اللبناني لإلغاء الطائفية السياسية. يعني اليوم اذا
بعد بينطروا لهم شيء 300 سنة للانصهار.
لا ما في، ما هون
ما رح يصير الانصهار.
مشكلتنا نحن بلبنان ما بناخد عبر من غير شعوب
ولا من تاريخنا،
ولا بناخد عبر من تاريخنا.
طيب دكتور، ليش لعبة موازين القوى اليوم بطلت مسموحة؟ طب السابق كانت مسموحة،
لا
والتمثيل الديموغرافي كان مسموح، اليوم بطل مسموح، شو اللي تغير؟
ما هلا انتبه، بالمجتمعات المركبة أكبر خطر على استقرار مجتمع مركب إنه تبني سياسات على موازين قوى. هيدا خطر مميت على المجتمع المركب.
طب ما بالزمانات قبل تأسيس البلد كانوا يبنوا على موازين القوى.
طيب بس شو اللي صار؟ ثورات 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 ثورات.
ما نحن هون وضعنا مش أحسن اليوم.
هون لأن نحن اليوم كمان ما تينجح
كمان تما يحس تما تحس مجموعة بالغبن إنه هي أكثرية وبنفس الوقت مش قادرة تفرض موازين القوى.
ما انتبه أنت، ما هون المهي المشكلة إنه تتوصل بمجتمع مركب على نجاح الديمقراطية التوافقية فيه بدك ثقافة سياسية كتير متطورة تتنجحي.
ومن وين بدنا نجيب؟
هلا نحن هون، ولذلك نحن رح نضل هيك، رح نضل كل فترة عنا مشاكل وعنا إشكاليات وعنا كل طائفة بيجي مرحلة بتهيمن أكتر بتخسر، بيجي طائفة تانية إلا هلا ما في. هلا اليوم بلبنان نحن من شايف إنه نحن اليوم إنه إذا عدلنا مثلا بأشياء تقنية أو شكلية بالنظام السياسي إنه راح نحل المشكلة.
كيف نحل المشكلة؟
هلا المشكلة ما لها. اليوم بدك تبني، بلش تبني ثقافة سياسية جديدة أساسها التعددية وقبول الآخر بخصوصياته باختلافاته، وهذا الشيء اللي نحن بعدنا بعيد عنه. نحن بدل ما يكون عندنا حد أدنى من الثقافة السياسية المشتركة بين كل الجماعات بإيديولوجيات كل الجماعات، لبل كل جماعة بشكل عام إيديولوجيتها وقناعاتها السياسية تستثني أو تستبعد الآخر من مجالة.
هذا عم لك يعني مين بده يبني الثقافة السياسية إذا كان كل طرف عنده تقوقع على حاله؟
بدأ شغل كتير.
بدك
نخب قيادية واعية، وهذا شيء مش متوافر بالنخب القيادية عنا.
في نخب قيادية واعية،
النخب القيادية عنا بعد بدك تبطلي إنه بعلاقتك مع الآخر تشوفي أنت شو بتأمني على حساب الآخر. بدك تتفق توصلي لوقت تشوف انت والاخر شو فيكم تأمنوا شيء مشترك بين بعضكم،
واذا الاخر ما بده كيف انا بدي
انفتح؟ هاي المشكلة.
يعني اذا نخب قيادية بمكان ما قابلين انها تنفتح، وفي المقابل نخب قيادية اخرى منا قابلين،
المشكلة
يعني
بتضل قائمة ولذلك نحن اليوم
ما فينا نروح على نظام اخر، نرجع نعمل مثل برا، نرجع نروح على التفكك نوعا ما.
نظام لك النظام الاخر مش مهم تكتبي على الورق نظام اخر، بدك النظام الاخر تا ينجح.
نعم.
بدك تبنيه على قناعات سياسيه وثقافيه موجوده بالراي العام تبع البلد. نحن مع الاسف اليوم بوجود الاصوليات الدينيه والايديولوجيات القوميه بشكل اساسي اللي هو اثنين اللي يستبعدوا وجود الاخر او بيستبعدوا فكره التعدديه بتركيبه المجتمع. ولذلك اليوم اذا بناخذ قصه لما بيحكوا باللامركزيه الاداريه، شو انه عم بيعملوا اللامركزيه الاداريه قصه تقنيه تظبيط امور بس، ما هذا لان بعد في دائما الفكر القومي وفكر الديني يلاقي على المستوى البني السياسي للدولة فكرة المركزية، وحدة الدولة ومركزية الدولة. ولذلك نحن أنا ماني شايف بالمستقبل القريب إنه نحن هلا بنوصل لتسوية بدهم 10-15 سنة بس بقى تجعطون فرجة،
بدل اسمها تسوية منا حل جذري.
الحل الجذري بدك تبني ثقافة مشتركة بين كل الجماعات إنه كيف بدها تعيش مع بعضها، كيف بدها تقبل تعيش مع بعضها.
طب تقسيم المنطقة ودور الدول الكبرى اليوم ما عنده إذا بدك تأثيره كما كان له تأثيره في السابق؟
طبعا
يعني قديش ممكن تقسيم المنطقة يطال الوضع في لبنان؟
هلا ما بدك تشوفي، بدك تشوفي تقسيمات المنطقة على أي أساس بدها تتم وبين مين ومين بدها تتم، كيف بده يصير توزيع مناطق النفوذ بالمنطقة، وهي كمان وهي خطرة إنه ممكن توزيع مناطق النفوذ يزيد حدة المشكلة بلبنان.
كل واحد بيروح مع جهة.
إذا 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 نعطت أولوية لحساب طائفة معينة على حساب الطوائف الأخرى، طالما اليوم ما نحن مشكلتنا بلبنان
نعم.
ما مجبورين نعيش بضمن ديمقراطية توافقية، ولكن إمناها شروطها على المستوى التقني الدستوري، ولكن بالواقع عفوا
صح
بالواقع على الأرض الثقافي والسياسي ما في أي معطى يساعد على نجاح الديمقراطية التوافقية بعنا.
شو المعطيات المطلوبة لأن تنجح الديمقراطية التوافقية؟
أول شيء بدك، بأول شيء بدك تنهي دور موازين القوى بالعملية السياسية
بالقرار السياسي، وهي صعبة. أوكي.
اثنين بدك تعديل بكل إيديولوجيات الجماعات،
نعم،
تتحط فيها نقطة مشتركة اللي هي قبول الآخر كما هو،
وهي بدها سقف كتير طويلة،
وهي مع الأسف بس ما في غنى عنا هون النقطة، إنه ما فيك تقولي أنا عاملة ديمقراطية توفقية وبذات الوقت ما على الأرض ما إلى الأسس لإنجاح الديمقراطية التوفقية. وأكثر شيء نحن هاي الأخطر كمان إنه نحن رحنا بعدنا عن التفتيش عن مصالح مشتركة،
لأنه صارت أبعد من هيك دكتور جورج شرف. القصة مش قصة مصالح مشتركة ومشتركات، القصة قصة صراع على السلطة.
ما هون ما هيدي النقطة.
ايه؟
ما هون بالديمقراطية التوفيقية ما في صراع على السلطة، صراع السلطة يكون ضمن الجماعة الوحدة. انه اليوم انه المواطن تنفترض اوكي مين بيمثلهم بتقاتلوا احزابهم وبتصارعوا،
بس ما الشريك، الشريك الاخر هو عنده دور بموضوع اختيار الرؤساء.
ما هون
عند الرئيس مثلا عند المواطن، بس المواطن ما عندهم دور بتعيين رئيس الحكومه.
ما هي اليوم لان لعبه موازين القوى هي اللي طاغيه، وقصة يعني قصة معقدة يعني لبنان. يعني نحن مشكلتنا الأساسية إنه النظام اللي بيناسبنا لإنجاب بواقعنا المجتمعي شيء، وشروط نجاح النظام الضروري هذا غير متوافق.
يعني نحن أمام معضلة ما في حل،
ما في حل، ما في حل. نحن لأن بدنا نضل حتى إشعار آخر. طيب اليوم مثلا بيجيك طائفة وعد قولي بحصتي بمصالحي بالدولة، بيجيك طائفة تانية والله الطائفة هديك اخدي من حصتي بدي استرد حقوقي، طائفة تالتة انا مغبونة بحقوق اعطوني. ما كل واحد بخلفية تفكيره كيف بده يقشط الاخر، بينما المطلوب مش كل واحد كيف بده يقشط الاخر تثبت وجوده، الكل يتفقوا مع بعض تحطوا شيء مشترك، وهذا مع الاسف منه موجود بلبنان، بأنه موجود. ولذلك نعمل تسويات على موازين القوى، أي وقت بتغير ميزان القوى بتنقلب كل التسويات رأسا على عقب. وهون أنا بنتظر أنه نوصل لوقت أنه اتفاق الطائف
كمان ننقلب عليه،
مش ننقلب، نرجع نعمل صيغة تأخذ بواقع موازين القوى الداخلية والإقليمية بعين الاعتبار، ومنضل ساعتها يعني المشكلة بعد ما حلها كل
يعني عم نرقع. يعني احنا ما بدنا نرقع، نحن بحاجة لنحل مش نرقع.
ايه بس ما في مليون تطلع من الترقيع الى الحل الانجح والامثل. بدك تأمني نخب قيادية واعية. اليوم بيقولوا لك المفكرين بهالإطار هذا بمجتمع مركب اوقات على القيادة او المسؤول يزين كلامه بميزان ذهب، لأن أي كلمة مش بمحلها ممكن تفجر المجتمع كله،
خصوصي ببلد مركب مثل لبنان. مجتمع مركب عم بيقولوا لك يعني ما في حل إلا الهجرة. وإليا عم تسأل، هو ما عطانا اسم كتابه لكن عطانا اسم كاتب، إليا حريق، إذا حدا بحب ينبش بهذه المرحلة كتب كتير. ناجي، الحلقة موجودة على فيسبوك، رح تكون لأن احنا لايف على فيسبوك مع الدكتور جورج شرف بالقسم الأول وبالقسم الثاني، يعني إذا حبيت ترجع تسمعها فوت على راديو فري لبنان داش أرالالو بترجع تسمعها. خليني اسمع سؤال كمان.
أستاذ إلديكو صباح الخير.
صباح النور.
أول شيء بهنيك على البرنامج وضربة معلم، جبت الدكتور شرف، هو أكثر شخص بيعرف المعضلة بالنظام اللبناني، هالنظام المركزي يلي مجتمع تعددي، ما في حل إلا بصيغة تعددية أبدا أبدا، هو أكثر شخص بيعرف العلة وأكثر شخص بيعرف الدواء.
طيب بس تقول انه اذا عملنا حيلا تسويه معناتها ما حلينا المشكله، يعني حل المشكله غير قصه الثقافه الواسعه اللي بدها وقت. افترض مش قادرين نعمل هيدي الثقافه المشتركه، منروح على تقسيمات معينه بتهدي الوضع ولا لا؟ يمكن كبيره كلمه تقسيمات، ما بعرف سميها مثل ما بدك.
تسويات
شو بتكون نتيجه
تسويات عليك اليوم؟ الدستور 26 تم وضعه بإطار أولوية أو هيمنة مسيحية على القرار السياسي بالبلد بدعم فرنسا. 43 عمل توازن مسيحي إسلامي بموازين القوى، فإجت الحل أنه هالمشاركة واوا. الطائف إجا بواقع كمان ميزان القوى صار من معيد لصالح كثير المسيحيين، صار لصال هذا، فإجا الاتفاق الطائف بهالاتجاه هذا. وهلأ أنا بعتد عاجل أم آجل بأن نوصل لتسوية جديدة على واقع ميزان قوى مختلف، إلا إذا التطورات الإقليمية والداخلية قلبت ميزان القوى هذا أو فرضت حل توافقي، ما مش باعتبار ميزان القوى، حل توافقي انه اعادة توازن
او نحيد لبنان اقل،
او نحيد لبنان او نعمل توازن ببنيات السلطة بين كل الطوائف بدون ما يطغى واحد على الثاني.
ليش دايما الحلول بتجي على السخن دكتور شرف؟ ليش ما مرات يعني ليش ما بنقعد مسبقا واذا بدك منكون عندنا هيدا البعد النظر على طول الحلول على السخن؟
نحن لان بخلفية تفكيرنا كل واحد انه الفريق او الجماعة اللي قبالي هي جماعة خصم لإله او جماعة منافسة لإله، مش جماعة بكمل أنا وياها منكمل تنبني مجتمع متوافق مع بعضه،
لأنه ببعض المطارح في غسل دماغ.
طيب هلا شو ما بغض النظر عن الأسباب، بس الواقع أنه كل واحد أنه أنا بعلاقتي مع الآخر كيف بدي أمن مصالحي أكتر من أو قدي في أمن مصالح لإلي على حساب الآخر. والآخر بزن هلا المنصال تصال المصالح تتضارب لدرجة دائما بصير عندك بلوكاج سياسي، دائما بتلجأ إلى القوة لحسم البلوكاج السياسي،
وهذا اللي عم بيصير عنا.
وهذا مش أول مرة عم بيصير، يعني مش أول مرة عم بيصير. وهون دائما المجتمعات مركبة، التأثيرات الخارجية فيها كتير قوية بتبقى. هلا الفارق إنه بيننا مثلا بين بأوروبا المجتمعات المركبة انه بيوصلوا لوقت انه اوكي مثلا مش قادرين نعيش مع بعضنا، بيتفقوا انه بيقسموا ولكن على الباري،
لانه ما عندهم لعبه الدين والعقيده قد ما نحن عندنا اياها. دكتور
لا هلا هلا يمكن نحن لعبه الدين هذا، لان تاريخنا نحن تاريخنا صراع ال 400 سنه بالهيمنه العثمانيه،
صراع عقائدي،
صراع أقليات بوجه الأكترية السنية، هي ترسخت خلال 400 سنة بالعهد العثماني، ما ولا المسلمين قدروا يطلعوا منها هلا ولا المسيحيين قدروا يطلعوا منها، إنه
ولا قدروا يعملوا تكتلات حقيقية.
في أقلية وأكترية وبعدها هيدي بالانكونسيون تبع تبع الجماعات ان بانا عم تلعب يعني عند المسيحي انه انا كل عمري اقليه مهين و و و نعم. عند المسلم انا كل عمري 400 سنه سيد المنطقه والى اخره اللي ما بهال
لا هو اللي بيقبلوا
يرجعوا ورا تبعهم ما عم بيطلعوا بعمار بيطلعوا هي هاي اللي عم تتحكم اكثر كل واحد انه اوكي بدي اعيش انا والتاني بس كل واحد خايف من التاني وصلي له انه وين بدي
مع انه الخوف ممنوع خوف ممنوع خلص وقتنا للأسف دغري كرج الوقت معك كتير عم بيشكروك دكتور جورج شرف على هالحلقة الغنية وعلى وقتك اللي اعطيتنا اياه وانا
بشكر المستمعين انه تحملونا لفترتين
لا وانا بدي اشكرك على الحلقة الاستثنائية لان فعلا حلقة كتير غنية بالمواضيع وبالتفسيرات وبالمواقف شكرا كتير لك بروفيسور جورج شرف على حضورك معنا خلصت الحلقة الاستثنائية من برنامج قصة وطن لليوم برجع بلتقيكم بكرة بإذن الله إلى اللقاء